ذلك ضمن النقاط الثلاثة. أنا أختصر هذه النقاط وتفصيلها موجود في الكتاب مضبوط، أكثرها في مواضع أخرى. أما النقطة الأولى ففي مقام بياني أن الأصول الشيعية والفقه الشيعي انتهى إلى أن هنالك نحوين من الأدلة، أدلة تحاول أن تثبت الأحكام عليكم السلام الواقعية وتكشف عنها، وهي التي تسمى بالأدلة الاجتهادية، وأدلة على الأحكام لا تريد أن تثبت الأحكام الواقعية، وإنما تقرر وظائف عملية عند الشك وعدم إمكان الانتهاء والوصول إلى الحكم الواقعي والكشف عنه. وأصل هذا التقسيم، تقسيم الأدلة إلى القسمين، القواعد أو الأدلة المحرزة للأحكام الواقعية والموصلة إلى الواقع، والأدلة التي لا توصل إلى الواقع ولا تكتشف عن الواقع، وإنما تقرر وظائف قطعية تامة كأحكام فعلية في حالات الشك وعدم العلم والوصول للواقع. أصل هذا التقسيم المختصات الفقه الشيعي، الفقه السني ليس له هذا التقسيم، يفهم باب الاستنباط والأدلة الفقيه السني أو الفقه السني يفهم ذلك فقط على أساس النوع الأول. ولهذا نجد أنهم حينما لا يجدون آية رواية حديثا لإثبات الحكم الشرعي والوصول إليه يحاولون أن يتنزلون إلى الظنون والاستحسانات والأقيسة وبهذه الأمور يقربون أنفسهم إلى الحكم الواقعي، ويستكشفون مثلا الحكم الواقعي استكشافا ناقصا ظنيا. والذي وقع هذا محله نقد شديد من قبل الفقه الشيعي ومن قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة الفقاهتية التي هي لا تريد أن تثبت الواقع وإنما تريد أن تقرر الوظيفة عند الشك، هذا النوع لم يصل إليه ويدركه فقهاء العامة والفقه العام فقه العامة. أما كيف انتهى هذا؟ شيء انتهى إليه الفكر الأصولي أو الفقه الشيعي في مراحل متطورة كانت بذورها وجذورها موجودة لدى الفقهاء، لأنه تبلور في المرحلة الثالثة من تاريخ المراحل الفكر الفقهي، حيث أن سيد الشهيد يقسم مراحل الفقه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الثالثة التي تبدأ من عصر الوحيد البهبهاني قدس الله سره، هذا التبلور أصبح كاملا، وأن الأدلة على قسمين، أدلة اجتهادية تحرز الواقع تحاول أن تثبت ما هو الحكم الواقعي وتكشف عنه، وأدلة فقاهتية هي وظائف مقررة عند الشك وليس فيها أي إثبات للحكم الواقعي. ثم هذه المراحل الثلاث، ما هي مبدأ كل مرحلة؟ ثم مدى تعرف فقهاء كل مرحلة على هذا التمييز؟ هذا بعد يرجع إلى تاريخ الاجتهاد، تاريخ أو مراحل الاجتهاد ومراحل الفقه، وقد شرحه مفصلا السيد الشهيد في النصف الأول من كتاب المعالم الجديدة الأصول، شرحا مفصلا لطيفا مع الشواهد والقرائن والأمور. هنا أوجزت بشكل مختصر في ضمن صفحة أو صفحتين موجودة هنا. هذا بعد بحث تاريخي عن تاريخ علم الفقه وعلم الأصول ومراحل علم الفقه، المراحل التي مر بها الفكر الفقهي وفقه الشيعة والفكر الأصولي، يطلب من ذلك الكتاب بشكل موسع. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في أنه ما هو الفرق بين هذين الصنفين من الأدلة، في الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية، أقوله الإمارات والأصول العملية، ما هو الفرق بينهما من زاوية ومن نظر الجاعل لهما من ناحية المكلفين ومن ناحية الفقيه؟ عرفنا الفرق بينهما أن تلك أدلة تحاول أن توصل الفقيه إلى الحكم الواقعي الأحكام الواقعية، بينما النوع الثاني هي وظائف مقررة في فرض الشك، ويكون الشك موضوعا لها وتكون تلك الوظائف ثابتة فيها كقاعدة وكحكم شرعي، وهذا بحسب ما ينعكس على الفقيه. لكن حينما نريد أن نحلل هذين القسمين من الحكم فيما إذا كان الدليل الاجتهادي لم يكن قطعيا، كان ظنيا كما هو المقصود هنا، لم يكن المقصود الدليل الوصول القطعي إلى الواقع، وإنما الوصول بالأدلة الاجتهادية الظنية. ما هو الفارق بين الحكم الظاهري أو الحكم المجعول في مورد الدليل الاجتهادي الظني والحكم الشرعي المجعول في مورد الأصل العملي والدليل الفقاهتي؟ هل بينهما فرق ثبوتي في مرحلة التحليل لكل منهما؟ يوجد فرق بينهما، وما هو هذا الفرق؟ هذا المطلب أيضا بين في بحث القطع وفي بحث الظن، في بداية بحث القطع وبحث الظن بين. وحاصل ما يختاره السيد الشهيد في الفرق بين الأدلة الاجتهادية، بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والأدلة الاجتهادية الظنية والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول العملية، أن كلا النحوين من الحكم المجعول في الموردين في مورد الإمارات في مورد الأصول العملية كلاهما حكم ظاهري، أي حكم يراد من ورائه التحفظ على الأحكام الواقعية والأغراض الموجودة في الأحكام الواقعية من الأغراض الإلزامية أو الأغراض التخصيصية، وليست هي بنفسها أحكام نابعة وناشئة من ملاكات نفسية مستقلة عن الملاكات الواقعية. ومن هنا نسمي كلا الصنفين المجعول الشرعي في كلا الموردين في الأدلة الاجتهادية والأصول العملية نسميه بالحكم الظاهري أو الحكم الطريقي، حكم فارغ من ملاك، ليس فيه ملاك مستقل، ملاكه الملاك الواقعي، طريق إلى الواقع. وهذا هو معنى طريقية الأحكام الظاهرية، حينما يقال الأحكام الظاهرية طريقية أي هي لا تكون ناشئة من ملاكات نفسية مستقلة عن الملاكات الواقعية، ملاك جعلها وسبب جعلها نفس الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية. لكن الأغراض الواقعية حينما تتزاحم تزاحما حفظيا، والتزاحم الحفظي وفرقه عن التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم الآخندي قرأتموه في الكفاية، والتزاحم الامتثالي الذي هو التزاحم المرزائي قرأتموه في بحث الضد، الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من التزاحم أيضا بين في أبحاث سابقة مفصلا. التزاحم الملاكي هو أن يتزاحم ملاكان نفسيان لحكمين متضادين في موضوع واحد، فيه مصلحة وفيه مفسدة، مثلا فعل واحد من جهة فيه مصلحة من جهة فيه مفسدة، مصلحة تقتضي الأمر به، المفسدة تقتضي مثلا النهي عنه، حينئذ هذا يتزاحم الملاكان. هذا التزاحم هو تزاحم الأخندي تموه في الكفاية، ويكون بينهما كسر وانكسار في مقام التأثير، فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر هو الذي يؤثر، وإذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر فحينئذ لا هذا يؤثر ولا ذاك يؤثر، في أن المولى يأمر مثلا أو ينهى عن هذا الشيء. هذا تزاحم ملاكي. تزاحم امتثالي، التزاحم المرزائي أن يكون هناك واجبان أو واجب وحرام، تكليفان إلزاميان كل منهما في موضوع غير موضوع الآخر وفي فعل غير الفعل الآخر، فليس مجتمعين على موضوع واحد وفعل واحد، كل منهما مورده ومتعلقه غير متعلق الآخر. لكن المكلف في مقام العمل لا يتمكن من أن يؤديهما معا، يوجد ضيق في مرحلة الامتثال، وهذا يسمى بالتزاحم الامتثالي، من قبيل أن يوم عرفاء الإنسان هم يزور كربلاء مثلا هم يكون في عرفات، وهذا لا يمكن إلا للإنسان إلا بالمعجزة. غير الإنسان الاعتيادي لا يمكن في يوم التاسع من ذي الحجة يكون هم في زيارة الحسين وهم يكون في عرفات. فالزيارة بمعنى الحضور حينئذ لا يمكن أن يجمع بينهما للضيق في مقام الامتثال، يعني للتضاد بينهما، أو من قبيل الإزالة والصلاة في آن واحدة مثلا في آخر الوقت في المسجد، هم يزيل يشتغل بإزالة النجاسة وهم يصلي في نفس هذا الوقت الذي هو الوقت المعين للفريضة. هذا أيضا تزاحم، لا من باب أن ما فيه المصلحة نفس ما فيه المفسدة، ما فيه المصلحة الإزالة مثلا الصلاة، ما فيه المفسدة عدم الإزالة، أو فيه مصلحة أخرى بالفعل الإزالة، كل منهم موضوع وغير الآخر، لكن الموضوعان والمتعلقان لا يمكن تحقيقهما معا باعتبار التضاد بينهما الذي وقع. هذا هو التزاحم الامتثالي. تزاحم ثالث الذي هو اصطلاح السيد الشهيد سماه بالتزاحم الحفظي، وهو ما إذا كانت الأغراض الواقعية مشتبهة، تزاحم في مرحلة ناشئ من الشك والاشتباه والالتباس، حينما المكلف لا يكون عارفا ومشخصا مورد الحكم الإلزامي عن مورد الحكم الترخيصي كما في موارد الشبهات. الشبهة معناها أن المكلف يحتمل مثلا الوجوب ويحتمل الجواز، في الشبهة التحريمية يحتمل الحرمة ويحتمل الترخيص والإباحة. وهذه الشبهات أو كل شبهتين، كل من الغرضين المحتملين الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي مشتبه غير معلوم. مجموع الشبهات أيضا كذلك، الأغراض الشرعية حينئذ في مجموع هذه الشبهات تلتبس على المكلف. المولى هو قد يكون عالم بعلمه الغيبي بما هو عالم بالغيب، عالم مشخص لها، لكن الكلام في المكلف والكلام في جعل الحكم بما هو مولى للمكلف لا بما هو عالم الغيب، لا يستطيع أن يأخذ يد كل مكلف ويوصله إلى الواقع، هذا ليس المقصود. هذا المعنى في باب التشريعات الشرع الإلهية. حينئذ المولى لابد أن يتخذ موقفا تشريعيا بما هو مولى لمكلفيه في مثل هذه الموارد. حينئذ هنا دور الحكم الظاهري، يعني هذا المولى حينما يجد أن أغراضه الإلزامية مع أغراضه الترخيصية، أغراضه الترخيصية قد تتزاحم تزاحما حفظيا، وعادة تتزاحم تزاحما حفظيا نتيجة الالتباس والجهل والتردد في التشخيص، حينئذ هنا يتصدى لجعل الحكم الطريقي. فالحكم الطريقي حكم يجعل في موارد الالتباس، يعني موارد التزاحم الحفظي بحسب الحقيقة، ونسميه بالتزاحم الحفظي لأنه هنا بين نفسي الأحكام الحكمين الواقعيين الترخيصي والإلزامي لا تزاحم، يعني لا ليس موضوع الإلزام نفس موضوع الترخيص، موضوع الإلزام غير موضوع الترخيص. إذن ففي المورد لا يجتمع المصلحة والمفسدة والإلزام والترخيص، كما أنه لا تزاحم ولا ضيق في الامتثال لواقع تلك الأحكام الإلزامية. لو علم المكلف الأحكام الإلزامية لكان قادرا على امتثالها جميعا، فلا ضيق في الامتثال. الضيق والتزاحم نشأ من الالتباس، وأنه في فرض الشك والالتباس والتردد كيف يحفظ هذه الأغراض. إذا يحتاط في الجميع يحفظ الأغراض الإلزامية لكن تفوت الأغراض الترخيصية حينئذ، فإن الترخيص في أكثر الموارد أيضا ترخيص اقتضائي لا ترخيص لا اقتضائي، يعني يوجد مقتضي من قبل الشارع أن يبقى عباده ومكلفوه مطلقي العنان من ناحية الشارع، لأن الشريعة سمحاء لا بد أن تكون سمحاء، فيوجد مقتضي للترخيص من قبل المولى ولإطلاق العنان من قبل للمكلف من قبل مولاه، هذا نسميه بالإباحة الترخيصية. فلو يأمر بالاحتياط تفوت هذه الأغراض الترخيصية، يفوت مصلحة التسهيل أو بحسب تعبير بعض الأصوليين أو الإباحة، الأغراض الترخيصية الاقتضائية تفوت. لو بل يقتحم ويجعل له الإباحة لا يبالي، حينئذ قد تفوت الأحكام الإلزامية، الأغراض الإلزامية، فيقع تزاحم في مقام كيفية الحفظ لتلك الأغراض، ولهذا نسميه بتزاحم حفظي. كيف حينئذ هنا يحفظ تلك الأغراض، وعلى أي معيار وأساس المولى يتدخل هنا لكي يحفظ الأغراض التي يرى أنها أهم وأولى بحفظها، وكيف يكون حينئذ هذا الحفظ؟ هذا شرح الاصطلاحات الثلاثة للتزاحم، ثم يترتب على كل نحو من لكل قسم من أقسام هذه التزاحمات الثلاثة خصوصيات وأحكام وآثار لا نتعرض لها، متعرض إليها في محلها. المقدار المربوط بهذا البحث هو هذا، أن حقيقة التزاحم الحفظي عبارة عن هذا المعنى الذي أشرنا إليه، والحكم الظاهري هو الحكم الذي هو الموقف الشرعي المجعول من قبل الشارع لحل ولعلاج مشكلة هذا التزاحم الذي يسمى بالتزاحم الحفظي. وحينئذ المولى حينما يريد أن يحل هذا التزاحم، ولهذا تكون الأحكام الظاهرية طريقية، شوف في نفسها ليس لها ملاكات، ملاكاتها حفظ الملاكات الواقعية، هي لا تحتوي على ملاكات نفسية، ملاكاتها حفظ الواقع. هذا الحكم الظاهري الذي يريد أن يجعله لحفظ الأغراض الواقعية لا محالة سوف يجعله بنحو بحيث يحفظ الأهم من الأغراض الواقعية، حينما تتزاحم أغراضه الترخيصية وأغراضه الإلزامية. والأهمية له معياران، المولى في حينما يريد أن يحفظ الأهم في قبال المهم ينطلق من أحد معيارين. المعيار الأول أن يلاحظ الأهمية التي تنشأ من الكمية والكثرة، كما إذا لاحظ أنه لو في موارد الشبهات والالتباس والتردد أمر المكلف وجعل للمكلف حكما ظاهريا على طبق سبب من الأسباب الكاشفة كشفا ناقصا، كالخبر مثلا أو الظهور أو الشهرة، حينما يجعل يأمره باتباع هذا سوف ويتعبد ويلتزم المكلف بأن يمشي طبق هذا السبب، سوف يحفظ الأغراض الواقعية بشكل أكثر من باب أن هذا السبب غالب المطابقة للواقع، أقرب إلى الواقع، قريب للواقع، في هذا السبب موارد مطابقته أكثر من موارد عدم مطابقته، موارد إصابته أكثر من موارد عدم إصابته، وهذا هو الذي يوجب أن يكون ذاك السبب فيه قوة الاحتمال، ما نسميه بقوة الاحتمال ولو النوعي الظن ولو النوعي. حينئذ هنا قد يجعل حكمه الظاهري على أساس هذه الغلبة أو على أساس هذه قوة الاحتمال التي بحسب الحقيقة بينا في بحث حساب الاحتمال، قوة الاحتمال ينشأ من غلبة المطابقة للواقع في مجموع أسباب وموارد هذه الإمارة وهذا السبب. حينئذ هنا معناه أن الشارع لاحظ أنه حينما يعتبر الاحتمال الأقوى ويعتني بالاحتمال الأقوى وبقوة الاحتمال سوف يكون المكلفون، سوف يصل المكلفون إلى الأحكام والأغراض الواقعية في موارد أكثر. صحيح في بعض الموارد أيضا هذا السبب قد يكون مخالف للواقع فتفوته، تفوت المكلف المصلحة الواقعية أو الغرض الشرعي الواقعي الإلزامي أو الترخيصي، لكن ما يصيبه أكثر مما يفوته، فحينئذ هنا يجعل الحكم الظاهري على طبق قوة الاحتمال، يعني راح يرجح في مقام التزاحم الحفظي وعلاج التزاحم الحفظي، يعطي الميزان والمعيار والاهتمام بذلك السبب، يعني بقوة الاحتمال، يقول كلما كان لك هذا السبب اتبعه. لأن هذا يحفظ مقدارا أكثر من الأحكام الواقعية، والمقدار الأكثر أهم من المقدار الأقل لا محالة. فهنا حفظ الأكثر، حفظ الأهم من خلال الأكثر، وفوت الأقل غير الأهم باعتباره أقل. هذا معياره، هذا المعيار هو الذي نسميه بجعل الحكم الظاهري أو ترجيح الأغراض الواقعية على أساس عامل قوة الاحتمال، أو قولوا عامل الكم، كمية، لأن قوة الاحتمال إنما هو صفة للإمارة في الشبهة الواحدة، لكن في مجموع الشبهات التي قامت عليها هذه الإمارة قوة الاحتمال تعني غلبة المطابقة للواقع، كثرة المطابقة للواقع. فالمولى لاحظ هذا العامل، عامل قوة الاحتمال وغلبة المطابقة للواقع، وجعل هذا معيارا للترجيح، لترجيح الأغراض المتزاحمة الترخيصية والإلزامية المتزاحمة. وهذا ترجيح للأهم على أساس الكمية، أقول ترجيح للأهم على أساس قوة الاحتمال. وقد لا يرى هذه الحالة، يرى أنه إما لا يرى في موارد الشبهات، مطلق الشبهات أو بعض الشبهات الخاصة، لا يرى سببا فيه قوة الاحتمال، يعني لا يرى عامل الكم موجودا بيد المكلف، أو ما فيه هذه القوة للاحتمال موجود لدى المكلف لكن فيه محذور آخر من المحاذير، مبتلى بمحذور صعب مثلا تحصيله، صعب تحصيل هذا السبب، صعب فيه لوازم فاسدة. على كل حال المولى هذه القوة للاحتمال لا يتخذه معيارا. ماذا يتخذ معيارا؟ حينئذ يلاحظ أن هذه الأغراض الواقعية الإلزامية والترخيصية الملتبسة على المكلف في مجموعة من الشبهات، يلحظ أن أي النوعين، الترخيص الاقتضائي والإباحة الاقتضائية، الغرض الترخيصي الاقتضائي والغرض الإلزامي الاقتضائي، يلحظ أن أيهما أهم من حيث نوع الحكم والمحتمل لا من ناحية قوة الاحتمال، هو في نفسه أي النوعيتين أهم عنده. فإذا وجد أن أحد النوعين أهم من النوع الآخر، حينئذ قد يرجح ذلك النوع الأهم على النوع المهم. هذا يسميه بالعامل الثاني الكيفي، أو ترجيح الأغراض الواقعية التي تحفظ بهذه الطريقة على غيرها التي تفوت على أساس قوة المحتمل لا على أساس قوة الاحتمال، أقول على أساس النوع المحتمل لا على أساس نوع. فلو مثلا وجد أن الأغراض الإلزامية أهم، يقول احتط لدينك، يجعل إيجاب الاحتمال. لو وجد أن كون المكلف مرخصا أهم، يقول الناس في سعة ما لا يعلمون، ونحو ذلك من الحيثيات. لو وجد أن إبقاء حالة السابقة للمكلف الذي يميل طبعه لإبقائه ويريد الإنسان أن يكون باقيا على الحالة السابقة، هذا أهم، يقول لا تنقض اليقين بالشيء. وأنه حينما يقول لا تنقض اليقين بالشيء، قد تفوت بعض الأغراض الواقعية، لكن في قبالي أن يبقى هذا الإنسان غير باقيا على سجيته، على عادته. حينما مثلا يجد أن المكلف يعيد عملا قد أداه أولا بخصوصياته وتعبه وتفاصيله من جديد، يكرر بإعادة، يكلف بإعادته، هذا فيه صعوبة على هذا المكلف أن يعيد. هنا لو يأمر بالإعادة بالاحتياط ينبغي أن يكرر العمل، عمل له تفاصيل كان يكرره، هذه فيه مشقة، فيه مثلا خلاف السماح الشرعية في الشريعة. حينئذ ماذا يجعل؟ يقول أمض ما كان كما كان، لا يجب الإعادة. وهكذا يجعل على أساس أهمية نوع الغرضين الإلزامي أو الترخيصي أو سائر الخصوصيات النوعية والكيفية الدخيلة في باب الترجيح للنوع المحتمل أو للنوع الغرض، الأغراض الواقعية المتزاحمة، على أساس حيثية كيفية لا كمية، على أساس تلك الحيثية الكيفية يرجح أحد الطرفين على الآخر، فيجعل مثلا قاعدة الفراغ، يجعل الاستصحاب، يجعل البراءة، يجعل الاحتياط ونحو ذلك. وبهذا يعرف أن حقيقة الحكم الظاهري من زاوية الجاعل لهذا الحكم، حقيقته في مورد الإمارات عبارة عن علاج التزاحم على أساس غلبة المطابقة للواقع، على أساس عامل كمي، أو سموه على أساس قوة الاحتمال.
وحقيقة الحكم الظاهري المجعول في مورد الوصول العملية ترجيح الأغراض الواقعية المتزاحمة الأهم منها على غير الأهم على أساس عامل كيفي على أساس نوع المحتمل وخصوصة المحتمل. هذا هو الشيء الذي يبينه السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري الأمارة، يعني الحكم الظاهري في مورد المجعول في مورد الإمارات، والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول. هذا بلحاظ عالم اللب وعالم واقع الأمر، عالم روح الحكم هكذا نسميه. حينئذ في مقام الصياغة التي هي عالم الاعتبار، أو مقام البيان والدلالة التي هي عالم اللفظ، في هذين العالمين المتأخرين حينئذ هذا أمر مربوط باختيار الجاعل. كيف يصوغ هذا الحكم؟ يصوغه بلسان جعل الطريقية، جعل العلمية، يصوغه بلسان مثلا الجري العملي، يصوغه هذه بعد صياغات وتفننات في الصياغة في المرحلة في مرحلة الاعتبار والجعل. فإننا قلنا في بعض الأبحاث السابقة أن مرحلة الصياغة خارجة عن حقيقة الحكم. نعم، ما قبل الصياغة، ما تكشف عنه الصياغة والتقنين حكم، وهو روح الحكم والإرادة والكراهة والمحبوبية والتصدي المولوي. وقد يكون المولى أصلا لا يبرز إرادته بشكل اعتبار وصياغة اعتبارية قانونية، كما في الأوامر الشخصية. كثيرا ما في الأوامر الشخصية الأمر لا يجعل قانون، لأنه لا يوجد له شعب عباد ومكلفون. شخص يريد أن يقول لابنه مثلا عطشان يريد الماء، ويقول أريد الماء، حينما يقول أريد الماء هنا لا يقول أجعل في ذمتك أن تأتيني بالأجعل الفعل في ذمتك، هذا يجعله المقننون والمجالس البرلمان. أما الأوامر الشخصية عادة كثيرا ما يكون إبراز الحكم فيها بلسان الإخبار عن الإرادة، إخبار عن المحبوبية أو المبغوضية، يقول أبغض هذا الشيء، هو هذا نهي بحسب الحقيقة. لا أريد أن تفعل الفعل الفلاني، هذا إخبار يخبر عن عدم إرادته، يخبر عن إرادته. هذه أيضا تكون أمرا، تكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة. فمرحلة الصياغة بمعنى الاعتبار والتقنين والجعل الاعتباري ليست روح الحكم وحقيقة الحكم، وإن توهم بعض المحققين أن هذا هو حقيقة الحكم. مرحلة الاعتبار ليس حقيقة الحكم، وإنما صياغة لحقيقة الحكم. وكثيرا ما ينفك الحكم فعليا موجود، لا يوجد اعتبار، كما في الأحكام الشخصية والأوامر الشخصية من قبل المولى والعاقل. إذن مسائل الصياغة فضلا عن الدلالة واللسان الإثباتي، هذه كلها أمور وراء حقيقة الحكم وروح الحكم. والفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول لا بد أن يبرز بالحاضر روح الحكم وحقيقة الحكم قبل مرحلة الصياغة. لا يمكن أن يجعل الفارق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي مربوطا بلسان الدليل التي هي مرحلة الإثبات والدلالة، أو مربوطا بلسان بالصيغة الاعتبارية الجعلية التقنينية المربوطة بمرحلة الصياغة القانونية للأحكام القانونية. بل لا بد من التماس الفرق وتوضيح الفرق في المرحلة العميقة التي هي حقيقة الحكم. وفي تلك المرحلة غير ماضيين لا يوجد فرق آخر بين الأحكام الظاهرية الإماراتية والأحكام الظاهرية الأصلية. وسوف يظهر أنه يترتب على هذا التفكيك والتمييز بين السنخين من الأحكام الظاهرية آثار وبركات كثيرة تحل جملة من العويصات والمشكلات الأصولية التي اختلف كلمات الأصوليين فيها وفي كيفية علاجها وحلها. المشهور أيضا تعرضوا لهذه المسألة، مشهور الأصوليين ومحققين الأصوليين تعرضوا لهذه المسألة، الفرق بين الإمارات والأصول العملية، يعني المجعول في مورد الإمارات عن المجعول في مورد الأصول العملية. أو قولوا الفرق بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية. وهناك ثلاث اتجاهات مع موجودة في مستفادة من كلمات الأصوليين في مقام الإجابة على هذا السؤال، أنه أي فرق بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات عن الحكم الظاهري في مورد الأصول. وهذا الاتجاهات الثلاثة تمامها بعد التأمل فيها نلاحظ أنهم يعني وقفوا على المرحلتين، إما مرحلة الدلالة أو مرحلة الصياغة القانونية، لم ينفذوا إلى عمق الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري لكي هناك يجد التمييز الذي أشير إليه. خير الاتجاهات ما ذكرته مدرسة المرزا، ما صنعه المرزا قدس سره، والتي لمحاته الأولى لعلها موجودة في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، لكن المرزا نقحها وهذبها وصورها تصويرا فنيا. المرزا قدس سره قال بأن الفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصل العملي يرجع إلى ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي. الحكم الظاهري الإماراتي المجعول فيه إنما هو الطريقية والكاشفية والعلمية، تتميم الكاشف. الشارع يجعل الإمارة كالخبر مثلا أو الظهور، يجعله علما هو فيه كاشفية تكوينية لكن ناقصة، كاشفية الظن الناشئ من الخبر أو الظهور كاشفية ناقصة سواء نوعي أو شخصي. الشارع يأتي يتمم كشفه أو يجعله كاشفا تاما، يجعله محرزا، يجعله علما، يجعله طريقا. إذن فالإمارة عبارة عن جعل الطريقية، يعني حجية الإمارة تعني جعل الطريقية والعلمية للإمارة، يعني جعل الكاشفية أو تتبيم الكاشف تعبدا طبعا وجعلا حقيقة لا ينقلب الظن، لا ينقلب إلى العلم، لأن الشارع بما هو شارع لا يغير التكوينيات، لكن جعلا يكون علما، تعبدا يكون علما. هذا هو المجعول في باب الإمارات، بينما المجعول في باب الأصول العملية ليس هذا. المجعول في باب الأصول العملية إنما هو الجري العملي أو تنزيل مثلا الأصل منزلة العلم في الجري العملي. إذن فإذا كان المجعول في مورد الحكم الظاهري الطريقية والعلمية وتتميم كاشفية الكشف الناقص فهذا إمارته، ولو كان المجعول الجري العملي لزوم العمل كما لو كان عالما نفس العمل، لو كان عالما أليس كان يجري؟ سوف يأتي في النقطة الثالثة أن المرزا يأخذ العلم، وموجود في فوائد الأصول في أجل التقريرات تلاحظون، يقول العلم له خصوصيات ثلاثة أو أربعة: الجنب الصفتية في العلم، والجنب الكاشفية في العلم وإراءة الواقع، والجنبة الجري العملي على العلم، من يكون له علم سوف يجري طبق علمه يتحرك، والمنجزية والمعذرية التي هي للعلم ولو بتوسط حكم العقل مثلا، صفة عقلي يدركه العقل للعلم. هذه صفات ثلاثة. الصفتية هي حالة النورانية والاستقرار والثبات والطمأنينة وال إدعان، أي حالة صفتية. يقول هذه الحالة تكوينية لا يمكن إيجادها إلا بالإيجاد الجعل التكويني لا بالجعل التشريع، وهذا لا شغل للمولى بما هو مشرع به. المولى يجعل في باب الإمارات والأصول بلحاظ الأمور الثلاثة الأخرى. ففي مورد الإمارات يقول المجعول فيه الصفة الثانية الموجودة للعلم وهي الكاشفية والإراءة لمتعلقه. هذه الكاشفية والإراءة والطريقية هي التي تجعل في الإمارة. فإذا جعلت شيء أمر نزله الشارع منزلة العين في الصفة الثانية هذا كان إمارة، ونقول المجعول هنا في الإمارة الحكم الظاهري والمجعول هو الكاشفية والعلمية أو تتميم الكشف. إذا كان المجعول الأمر الثالث أو الرابع فهذا أصل عملي، لأنه هناك المولى لا يريد أن يجعل هذا الشيء كاشفا للواقع، لا يريد أن به يكشف الواقع. يقول اجري كما لو كنت عالما، اعمل، يجعل عملا وظيفة عملية مقررة لحالة الشك. فحين يكون هذا أصلا عملية. هذا البيان الذي بيّنه المرزا والذي هو خير البيانات الثلاثة في الاتجاهات الثلاثة المتداولة في كلمات المحققين من علماء الأصول، والذي منذ أن طرح المرزا هذه الصياغة وهذا البيان بالتدريج راجع هذا البيان في كل الأوساط العلمية، بحيث حتى من هو خارج عن مدرسته أخذ بالتدريج أن يستعمل نفس مصطلحات المرزا، حتى شاعت اصطلاحات جعل الطريقية والعلمية وتتميم الكشف وجعل الكاشفية في كلمات كل الأصوليين باعتبار فنية العبارات وكونها محددة مشخصة مع الذوق والسليقة. والمرزا قدس سره كان ذواقا وذو سليقة عالية في مطالبه، إلا أن هذا بحسب الحقيقة يرد عليه ذاك الإشكال الذي أشير إليه، أن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى التمييز والتفكيك بين الإمارات والأصول بلحاظ مرحلة الصياغة والتقنين. وقلنا أن هذه المرحلة ليست حقيقة الحكم أصلا وروح الحكم، هذه مرحلة للصياغة ولكيفية الاعتبار. وهذه المرحلة وهذا التفكيك والتبييز في هذه المرحلة لا يفي ببيان ما يطلب من التفكيك بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول، فإنه في مورد الحكم الظاهري للإمارات والحكم الظاهري للأصول توجد آثار مترتبة على كون الحكم الظاهري بنحو المجعول في الإمارة أو بالنحو المجعول في الأصول، توجد هناك آثار تترتب على القسمين يطلب من هذا التفكيك والتفرقة بين النوعين توجيه وتفسير تلك الآثار. وأهم تلك الآثار مسألة حجية اللوازم، فإن الحكم الظاهري الذي يجعل في مورد إمارتين فقهيا لا إشكال في أن الإمارات حجة، يعني الحكم الظاهري المجعول في موردها يثبت الواقع ويثبت تمام الآثار المترتبة على ذاك الواقع مباشرة أو ملازمة، بالملازمة الشرعية أو بالملازمة العقلية، كلها يرتبها الفقهاء في مورد الإمارات. بينما في مورد الأصول العملية نجد أن الفقهاء يتقيدون بترتيب الآثار العملية بمقدار المدلول المطابق لدليل الأصل، أما إذا كان هناك لازم لهذا لا يرتب ذاك اللازم إلا ما يكون مترتبا عليه ترتبا شرعيا، وذاك أيضا في بعض الأصول لا في تمام الأصول العملية. خب، هذا التفكيك في هذا الأثر، هذا تغير موقف الفقهاء من الأصول العملية، من الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية والحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارات، أنه هناك رتبوا تمام آثار الواقع ولوازم الواقع ومستلزمات الواقع عقلا وشرعا، وآثارها كلها رتبوها بقيام خبر ثقة مثلا أو بقيام البينة، بينما هنا لم يرتبوا إلا المدلول المطابق فقط. هذا التمييز نريد أن نفسره بحسب الحقيقة، لابد أن نجد له تفسيرا راجعا إلى حقيقة الحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارة عن الحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول. والمرزا بعد أن أعطى التفسير أساسا حينما طرح هذا التفسير كان ناظرا إلى طرح هذه التفرقة، كان بين الحكمين الظاهريين، كان ناظرا إلى هذا الأثر وأراد أن يوجه هذا الأثر، ولهذا رتب ذاك الأثر على كلامه، قال حيث أن المجعول في باب الحكم الإمارات الكاشفية والطريقية وجعل ما ليس بعلم علما، إذن اللوازم تكون حجة على القاعدة. لماذا؟ لأن العلم، قال لأن العلم بشيء علم بلوازمه، فإذا جعل شيء علما جعل شيئا علما إذن نزله منزلة العلم، قال أنك عالم ولازم أن يكون عالما بهذا الشيء، أن يكون عالما بجميع لوازمه، فتترتب الآثار على اللوازم. وهذا بخلاف تنزيل شيء منزلة القاطع لا في العلمية بل في الجري العملي، هذا معنى اعمل، العمل فعل اختياري، أن أعمل بشيء لا يعني أنه ينبغي أن أعمل بلوازمه، أعمل بهذا ولا أعمل بلوازمه. فتنزيل شيء منزلة العلم في الجري العملي لا يستلزم أن أجري عملا أيضا على اللوازم، إذ الجري العملي على شيء لا يقتضي الجري العملي على لوازم ذلك الشيء، بخلاف جعل شيء علما في الكاشفية، فإن كشف شيء يستلزم كشف لوازمه ومستلزماته، فيكون حينئذ جعل الطريقية وجعل الكاشفية أو تتميم الكشف على القاعدة يجعل اللوازم حجة لا محالة. تنزيل شيء منزلة العلم في الكاشفية معناه أن اللوازم والأثار كلها تترتب، فحاول أن يرتب هذا الأثر على هذا التمييز، بل آثار أخرى أيضا طبقها جعلها من ثمرات ونتائج هذا التمييز. في كثير من الموارد تجدون مسلك جعل الطريقية تدخل في كثير من المباني الأصولية، المرزا في مقام علاج مشكلة وعويصة وبحث أصولي يتشبث بمسلكه في حقيقة الحكم الظاهري الإمارتي أو الأصلي، يقول بناء على مسلك جعل الطريقية يكون هذا صحيحا ومخرجا على القاعدة. من جملة الأشياء التي رتبها من الآثار البارزة التي رتبها على هذا التمييز وجه تقدم الإمارات على الأصول، قال لأن الإمارات جعلت علما إذن فبقيام الإمارة يرتفع الشك ويصبح المكلف عالما تعبدا، فكل أثر يكون الشك موضوعا فيه يرتفع. هذا ما سميناه ما سبق بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على القاعدة. في بحث القطع هناك كان فصل، قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على القاعدة، لماذا؟ لأن الإمارة جعلت علما، فإذا جعلت علما بقيام الإمارة يتحقق العلم، فتترتب آثار العلم وتنتفي آثار الشك، فكل أثر كان للعلم آثار القطع الموضوعي يترتب، وكل أثر كان للشك ينتفي. من جملة آثار الشك الأصل، فإن الأصل أخذ في موضوعه الشك، الأصل يرتفع لا محالة، حينئذ لأن موضوع الحكم الظاهري الأصلي أخذ فيه الشك فيرتفع الشك، فتتقدم الإمارات على الأصول بملاك قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي وتحقق العلم وارتفاع الشك. هذا أيضا من الثمرات التي فرعها على هذا المسلك، وسوف يأتي الوقت انتهى، سوف يأتي أن هذا التفرقة هذه التفرقة مضافا إلى كونها تفرقة في مرحلة الصياغة والاعتبار لا في روح الحكم غير صالحة لتوجيه وتفسير هذه الآثار والثمرات المطلوبة بين الحكمين الظاهريين الإمارتي والأصل العملي.